اسألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن أنت حينما تدعو بهذا الدعاء فيتضمن هذا الدعاء أنك تدعو للرسول وتطلب من الله أن يعطي الرسول عليه السلام هذا المقام الذي هو الدرجة الرفيعة. فإذا من لغو الكلام أيضا أن نزيد فيما علمنا الرسول عليه السلام من الدعاء بعد الأذان لفظة الدرجة الرفيعة، كذلك يزيد بعضهم في آخر الدعاء إنك لا تخلف الميعاد، زيادتان لا أصل لهما في حديث الرسول عليه السلام، ونحن مأمورون بالاتباع في كل ما قال عليه السلام وما فعله، وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. إن شاء الله ما نصل عليك يا شيخنا قبل صلاة العصر بإذن الله
إن شاء الله.
السؤال الأول يقول: ما حكم وضع اليد على المصحف للحلف عليه؟ وطبعا هذه عادة جرت في محاكمنا، يدخل المسلم فيضع يده على المصحف ويقسم بالله، ويدخل النصراني ويضع يده على الإنجيل ويقسم بالله أن يقول الصحيح
دقا على إباده. لا شك أن وضع اليد على المصحف بل وتقبيل المصحف الذي يفعل في غير مناسبة الحلف أمام الحاكم، كل هذا وهذا لا أصل له للسنة، وإنما جرى الناس إلى مثل هذا العمل، وبخاصة ما جاء في السؤال من وضع اليد على المصحف، هو لأن الناس أي الحكام لم يعودوا يثقون بمجرد حلف المسلم بالله عز وجل، وهو القسم المشروع الذي لا زيادة عليه، ولذلك يلجؤون إلى أمور مادية فيها تهويل للمكلف بالحلف حتى تأخذ الرعشة والرهبة فيحلف حينما يؤمر بأن يضع يده على المصحف الكريم. نحن نقول كما نقول في مثل هذه المناسبة: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلق، وكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتعبدها ائتمارا بمثل ما روي عن حذيفة بن اليمان، وهذا المروي مستنبط من أحاديث كثيرة معروفة لديكم. فحذيفة يقول: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، أي فلا تتعبدوها ولا تتقربوا بها إلى الله جل وعلا. حتى لا نطيل الكلام ولدينا أسئلة أخرى وخلفت أن يدركنا وقت الصلاة، نكتفي بهذا التنبيه، ألا وهو أن وضع اليد على المصحف فضلا عن وضعه في الإنجيل، وهذا محذور آخر، كل ذلك ليس له في الإسلام يعني ذكر أو نصيب. أما وضع اليد على الإنجيل أو ما يسمونه بالكتاب المقدس فهذا في الواقع أخطر من الأول، لأن فيه إقرارا من الحاكم الذي يطلب من الذي يحلف على دينه أن هذا كتاب مقدس، ولذلك هو يقبل يمينه إذا حلف بهذا الكتاب المقدس، هذا منكر أشد إنكارا من الفعل السابق. نعم.
جزاك الله خيرا. هذا رجاء من أحد الإخوان، ويقول: نود من شيخنا الفاضل إتمام مشروعاته وأبحاثه العلمية مثل تمام المنة صحيح السيرة النبوية، بعدين ذاك مشكلة المصابيح ما بدري عاد مشكلة
لم يكملها كلها،
وأن يحقق ويعلق لنا على كتابه في التفسير وأسباب نزول الآيات هذا رجاء إن شاء الله
يعني يحقق الله رجاء. نحن نقول في هذه المناسبة أمدون بمددكم.
مدد مدد يا أمهات.
وعالي بالمدد هنا أشير به إلى قولي عليه السلام إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم. فأنتم أدعوا لنا حتى نحقق مثل هذا الرجاء وما هو أكثر من ذلك. لكن واقعنا والحمد لله نحن ماضون في تحقيق مشاريع كثيرة وكثيرة جدا، ولكن كما قيل وقلنا آنفا العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. فنحن نحاول أن نسادل ونقارب ونقدم الأهم فالأهم، وهذا بلا شك يعني تقديره لا يعود إلى زيد وبكر وعمر، لأنه يختلط الأمر حينذاك وإرضاء الناس غاية لا تدرك، وإنما هذا الأمر يتعلق بالقائم عليه. فحسبكم أن تدعوا لنا بتحقيق الرجاء والحمد لله.
والحقيقة أنا كنت يعني ألمحت إلى هذا الأمر في كلمتي التي قلت أو ذكرتها آنفا، وقلت بأن شيخنا حفظه الله مشغول بإنجاز مشروعاته، ولذلك لقياه والاجتماع به نحن أحرص ما نكون عليه، لكن انشغاله بهذه المشروعات وهذه الكتب والتحقيقات هذا أمر يعني يحتاج إلى تفرغ كامل. بذا فإنه يعني يتفضل علينا كثيرا حينما يقبل دعوة أحد الإخوان لنلقاه في هذه الدعوة ويحدثنا حديث الأستاذ لتلاميذه، جزاه الله خيرا.
وذلك واجبنا وفي حدود طاقتنا، لا يكلفه الله إلا وسعها.
سؤال آخر: رجل أصابته غيبوبة في رمضان فسقوه ماء وهو لا يدري، فهل يعد صومه صحيحا؟
يعني السائل بأنه تسحر ولو الصيام في الماء وما
نعم نعم
هكذا نعم. لا صومه صحيح ما دام أطاق في النهار ولم يتعاطى شيئا من المفطرات، فصومه ماشي صحيح.
وسقوه ماء وهو في غيبوبته.
سقوه ماء رغم أنفه
وهو في غيبوبته
لا يدري.
لا يدري الجواب هو هو
هو هو ماء
أين
لا يفطر لا
ما أفطر فطروه
هذا وهذا ليس في النوم تفريط.
هذا بالمناسبة كان رجل يطلق زوجته رغم أنفه فهي لا تطلقه لأنه ليس من كسبه فهو مكره. هذا هو الرأي الراجح بين العلماء، وإن كان هناك مذهب يقول بأن الطلاق المكره واقع، لكن هذا يخالف الأدلة العامة وليس هناك دليل خاص يخرج هذه الجزية من تلك الكلية. نعم.
ذكرت الآن شيخنا بارك الله فيك في قبل ساعتين أو ثلاث مر عندي أحد الإخوان فسأل سؤالا وهو لا إله إلا الله
لا إله إلا أنت سبحانك.
قص الأظافر في الحج هو من محظورات الحج فهل عليه من دليل؟ فالحقيقة أنا حضرني أنا ما كنت قلت له بأن معروف بأن قص الأظفار أو الأظافر في الحج هو من باب الترفه، وهذا طبعا من المحظورات أو هو من وراء هو لا تتحقق به الحكمة أو بعض حكمة من الحج. ثم هناك لعل هناك دليلا آخر أو يعني دليل نصي عام في هذه القضية بالذات، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد منكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا إنما يراد به طبعا حتى يضحي كما جاء في الحديث، إنما يراد من حكمه أن يكون متشبها أو مقلدا لأولئك الحجاج الذين يؤدون حجهم وشعائرهم في مناسك الحج. فذكرت هذا فأحببت هنا أيضا أن أسأل هل هذا يصبح دليلا أو لا يصبح.
والله أنا سئلت أيضا هذا السؤال فكان جوابي موجزا جدا أنه لا يحضرني جواب. أي نعم، وأن الأمر فيه دقة ويحتاج إلى مراجعة. أما ما أشرتم إليه من أنه قص الأظافر من باب يعني ترفه والحاج ليس كذلك، فهذا ما ينهض في زعمي دليلا لتحريم القص للظفر على الحاج، ذلك لأن لدينا في السنة الصحيحة ما يجيز للمحرم أن يغتسل وأن يستحم كما يقال اليوم، ولا شك أن في هذا الاستحمام شيء من الترفق، خاصة إذا كان الجو حارا وكان الماء باردا فهو بلا شك يجد شيئا من الرفاهية، فلا ينافي الرفاهية الحجة، وإنما نحن نتعبد بما أمرنا الله به أو نتقرب إليه بالانتهاء عما نهى الله عنه. وكما تعلم أن التوسع في موضوع التضييق والتحريم على الناس بطريق القياس هذا أمر يعني فيه شيء من الرعورة والصعوبة، ولذلك سئلت أيضا بهذه المناسبة هل مجامعة الرجل الحاج زوجته يفسد حجه أم هو بس محرم عليه وشتان بين أن يكون محرما عليه والحج صحيح وبين أن يبطل حجه بمجرد ارتكابه محرما من كهذا المحرم؟ فأجدت الحقيقة المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، المشهورة عندهم أن الوطأ يفسد الحج، لكن هناك قول بأنه لا دليل على الإفساد للحج مع الاعتراف بأنه من محرمات الحج. أيضا أجبت أن هذه مسألة أنا ما عندي دراسة خاصة لها، وأرجو أن يتاح لي فرصة أتفرغ لدراستها كما ينبغي حتى نكون مطمئنين من قول الجمهور بأن الحج يبطل أو لا يبطل ونقف فقط عند التحريم. كذلك هذه المسألة بالضبط تحتاج إلى دراسة خاصة، أن هل قص الظفر قيل قياسا على قص الشعر مثلا ولا عليه نص خاص، هذا ما لا ندريه ويحتاج إلى دراسة خاصة. ولا يصعب عليكم أن يقول من هو أكبر منا علما في مسألة يسأل عنها فيقول لا أدري، لأن نصف العلم لا أدري. وقد ثبت عن بعض الأئمة السلف وأظنه الإمام مالك أنه جاءه رجل من خراسان ومعه قائمة أطول من هذه القائمة فيها 100 سؤال، من أهل خراسان أرسلوا هذه الأسئلة مع هذا الرجل أن إلقى لنا الإمام مالكا إمام دار الهجرة وخذ لنا منه الأجوبة. فأخذ الورقة ودرسها وأعطى الجواب فقط عن 100 سؤال 3 أجوبة فقط عن 3 أسئلة. بهت الرسول هذا الوصيف، قال أنت إمام دار الهجرة وأرسلت خصيصا إليك 100 سؤال تعطيني فقط؟ قال له أرجع وقل لهم أن الإمام مالك لا يعلم جواب هذه الأسئلة إلا هذه الأسئلة 3 فقط. هذا هو أهل العلم، لا يقولون ما لا يعلمون، لأن الله عز وجل نهى المسلم أن يقول ما لا يعلم. ولذلك نقول دائما في أدعيتنا ربي زدني علما. لماذا؟ لأن الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهذا الذي لم نؤته حتى الآن جوابي لا أدري لا أدري.
جزاك الله خير. سؤال ثالث أو آخر، يقول أورد حديثا هنا قال صلى الله عليه وسلم: من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق، وهي الأصح ثلاثة خنادق طبعا مش ثلاث خنادق، لأنه
خندق مذكر،
خندق مذكر فيؤنث العبد معهم. كل خندق أبعد ما بين الخافقين، أخرجه الطبراني وغيره بإسناد حسن. فماذا تقولون في هذا الحديث من حيث الصحة والضعف؟
هذا الحديث من حصة كتابي الذي سيطبع قريبا إن شاء الله، وهو الجزء الأول من ضعيف الترغيب والترهيب، فهو ضعيف.
ضعيف،
نعم.
سؤال آخر،
يعني كأن الأمر لم يصح في فضل الاعتكاف شيء،
لأنه ما ذكر الترغيب إلا هذا الحديث.
حديث آخر يقول: ابن متزوج يسكن في مسكن مستقر عن أبيه، هل له أن يخرج زكاة فطره وماله عن والديه أو على والديه وأخوته المحتاجين؟
له ذلك، والرسول يقول: الولد أنت ومالك لأبيك. نعم.
لا، هو سؤال مرة أخرى. ابن متزوج ويسكن في مسكن مستقل عن أبيه،
نعم،
أبوه له أولاد وهم فقراء، فهل يجوز لهذا الولد أن يخرج زكاة ماله وصدقة فطره لإخوانه وأبيه، أم لإخوانه فقط؟
صدقة ماله وصدقة فطره. هنا يختلف الأمر، إذا كان الوالد والإخوة فقراء ولم يكونوا أغنياء وكانوا يعيشون مستقلين منفردين كما جاء في السؤال، فنحن نرى أنه يجوز إعطاء الفرع للأصل وإعطاء الأصل للفرع إذا كانوا لا يعيشون مع بعض ولا ينفق أحدهم على الآخر. فإذا كان الوالد مع بقية أولاده يعيشون لوحدهم، وهذا الولد الغني، نفترض أنه غني فيما يبدو من السؤال، يعيش أيضا لوحده، فله أن يقدم زكاة ماله وزكاة فطره لأبيه ولإخوته، بخلاف فيما إذا كان هو مسؤولا عنهم في الإنفاق عليهم، فهنا يقال نفقة وزكاة لا يجتمعان، فلا يجوز أن تعطى الزكاة لمن ينفق عليه. أما إذا كانوا كما قلنا آنفا الأب وأولاده يعيشون لوحدهم مكفيين، يعني مستورين كما يقال، فيجوز لهذا الولد الغني أن يعطي زكاة ماله لأبيه وإخوته الفقراء.
ألا يمكن، يعني ألا يكون هناك تفريق بين الوالد والأولاد، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الولد من كسب أبيه وجعل ماله لأبيه؟ فهل يكون هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى المشابهة له مانعة من إعطاء الزكاة للوالد وهو الأصل في وجود هذا الولد، كما أن من حقه على ولده أن ينفق عليه الإنفاق الذي يمنعه الخلة والحاجة؟
فنحن قلنا شيئا إذا كانوا مكفيين مستورين، أما إذا كانوا دون ذلك فحينئذ يجب على الولد أن ينفق عليه، فإذا أنفق عليه لم يجوز له أن يقدم إليه زكاة ماله. وقلنا صراحة بأنه صدق زكاة ونفق أمران لا يجتمعان، فإذا كان الوالد محتاجا فله أن يفرض على ابنه وأن يأخذ منه ما يكفيه من ماله رغم أنفه، لكن إذا كان يعيش مكفيا، تتعلم أن بعض الناس وبخاصة في الزمن الأول كانوا أغنياء لكن كانوا فقراء، كانوا أغنياء وسرعان ما يصبحون فقراء لأنهم يخرجون عن مالهم زهدا في الدنيا، فممكن نحن نتصور والدا زاهدا في الدنيا ما عنده رغبة في أن يكون عنده توسع في الحياة كما هو شأن كثير من الآباء في كل عصر تقريبا. فإذا تصورنا والدا قانعا بدون الوسط من العيش والحياة ومكفي ولا يطلب من ابنه ما ينفق عليه، ثم يعود الولد فيخرج زكاة ماله إلى أبيه ويقبله أبوه، فهو يعني يكون من باب صلة ومن باب إيش صدقة كما جاء في بعض الأحاديث. أما الأولاد فكما أشرتم بلا شك في فرق بينهم وبين الأب. نعم.
حديث سؤال آخر يقول الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فهل هذا يعني هذا النهي يتناول الفاسق من المسلمين؟
يتناول الفاسق
يعني هل
يظن بالفاسق خيرا؟
أنا لا أرى أن الآية يعني تخص مسلما دون مسلم، لأن هذا الفاسق هو مسلم، ثم هذا الفاسق لا نستطيع أن نتصوره بأنه فاسق في كل شيء، لابد أنه ليس فاسقا في بعض الأشياء. فالآية عامة تشمل من كان معروفا بشيء من الفسق ومن كان غير معروف، لكن المهم أن لا يعني يظن متحققا بمجرد شبهة ومجرد السماع بما نعلم من قول عليه السلام إياكم والحديث والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. أما إساءة الظن بالفاسق أو بغير الفاسق فالآية عامة تشمل هذا وهذا.
سؤال آخر، رجل عقد قرانه على امرأة وحصل خلاف مع وليها ودخل بها بغير إذنه، ما حكم الزواج وهل يعتبر زنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
حاشا أن يعتبر زنا ما دام أن السؤال أنه عقد عليها بإذن أبيها أي بإذن ولي أمرها، لكن جرت بعض الأعراف ونحن نعتبرها من الأعراف الجاهلية أن ولي البنت يفرض على زوج البنت أن لا يدخل بها إلا بعد كذا وكذا وما شابه ذلك من القيود التي تقف حجر عثرة في سبيل التعجيل بالخير. ولا شك أن الزواج هو خير والتعجيل به هو أيضا من الخير. فإذا حتى أنا أتصور شيئا أدق من هذا الإجمال الذي قلته آنفا، أتصور بأن ولي البنت لو اشترط على صهره وعلى زوج ابنته أن لا يدخل بها إلا بعد كذا ثم خالف الشرط ودخل فلم يعتبر زانيا لأنها حلاله، لكنه أخل بهذا الشرط، فإن كان الشرط يعني له وجاهة شرعا فهو آثم في مخالفته لهذا الشرط، وإذا لم يكن له وجاهة فليس هناك أي إثم. أما أن يتصور بأنه إذا دخل لزوجته قبل الوقت الذي ضربه له عمه أي زوجه أي أبو زوجته فهذا أبعد ما يكون عن الصواب،
يعني نعتبر الزوج مغفل إذا تعرفنا. إذا اختلف أهل العلم في راون فقواه بعضهم وضعفه آخرون، فما موقف طالب العلم من هذا الاختلاف؟
طالب العلم في اعتقادي يجب أن يتأنى وأن لا يستعجل الأمر، وعليه أن يدرس أولا علم المصطلح مصطلح الحديث، وثانيا أن يطبق ما قرأه من علم المصطلح عمليا على الأسانيد، وذلك بأن يلاحظ طريقة تطبيق علماء الحديث المشهورين بالحول والعلم، كيف يخرجون الحديث وكيف يوثقون الراوي أو يضعفونه مع الاختلاف الموجود في ترجمته. من ذلك مثلا أن هم يذكرون في علم المصطلح أنه إذا اختلف في الراوي ما بين موثق ومضعف قالوا الجرح مقدم على التعديل، هذه ضابطة رقم واحد، لكن هذا القيد ليس على إطلاقه، وقد قالوا الجرح مقدم على التعديل مع بيان السبب، سبب الجرح، ثم هذا وحده لا يكفي، فقد يبين الجارح السبب، سبب جرحه للراوي، ثم عند دراسة الباحث النجر قلبه لهذا السبب يجده سببا غير جارح، يعني لا يكفي أن يكون هناك جرح مفسر، بل يجب النظر في هذا الجرح المفسر، هل هو فعلا جرح أم ليس بجرح. مثلا نقول فلان قال فيه فلان ثقة وقال فيه الآخر ضعيف، هذا جرح غير مفسر. تتبعنا وإذا به يقول أحدهم هذا كان اختلط، هذا جرح مفسر فيسقط حديثه، لكن لو وقفنا على الجرح من نوع آخر فلان ضعيف، لماذا؟ قال لأني رأيت راكبا برذونا، والبرذون ما أدري معروف في هذه البلاد، في دمشق في سوريا كان إلى عهد قريب وبخاصة قبل انتشار السيارات بكثرة، كان هذا البرذون هي وسيلة الركوب لبعض التجار الذين يطوفون على المتعامرين معهم ليجمعوا الغلة الفلوس. هذا البرذون عبارة عن فرس، هو بين الفرس العربي وبين البغل، إذا سار يمشي هكذا، فترى الراكب عليه يختاله كالخيل تماما. أحد أئمة الجرح والتعديل جرح إنسانا، قيل له لماذا؟ قال لأنه كان راكبا برذونا، كأنه يقول يتهمه بأنه متكبر، لكن هذا لا يفعله هو وليس هذا من صنعه، بل هذه نتيجة حركة إيش؟ البرذون. أحدهم جرح آخر قال سمعت آلة طرب من منزله، أيضا هذا جرح لا يجوز أن يجرح به الراوي الثقة. لماذا؟ لأننا نتصور احتمالات كثيرة وكثيرة جدا. نحن اليوم بلينا بأن نسمع صوت من جارنا، فإذا كان أحد زوارنا في دارنا يتوهم أنه من عندنا، وهذا ممكن أن يقع دائما وأبدا. حتى أنا صار معي من قريب، كنا جالسين في البرندة فأسمع صوت الهاتف، مش صوت غناء والحمد لله، صوت هاتف، والله هذا في المنزل، أركض إلى الداخل ما في شيء. أخيرا عرفت أمس قريب أن هذا الهاتف في البيت تحتاني، سبحان الله، فأنا رب البيت أظن أنه صادر من عندي، فلي خارج البيت شو بده يظن؟ يظن مثل ظني. فلا يجوز الجرح بمثل هذه الأسباب لأنها تحتمل. أقول أيضا محتمل أنه يكون فعلا الصوت خرج من دار ذلك الرجل الذي وثقه بعضهم، لكن عنده ولد شاب ولد ممكن نقول يعني غير ملتزم إذا لم نقل ولد فاسق، والوالد يحسن تربية الولد ويرى من حسن سياسته في تربية ولده أن لا يشدد عليه وأن يطرده من داره بسبب التهائه بآلة الطرب، لأنه لو أخرجه من داره لازداد هذا الولد شرا على شر وفي شر، فيرى من السياسة الشرعية أن يبقي هذا الولد في الدار على ما فيه من ارتكاب ما لا يريد ولا يرضاه. فكون أيضا ذاك الجارح الإمام الذي سمع منه آلات الطرب ما يأتي، ينبغي أن يكون الجارح بأني رأيته يضرب على العود مثلا مثلا، لأن هذا يدفع الشبهة التي ذكرناها آنفا، على أن هناك أشياء أخرى أشياء كانوا يختلفون فيها. مثلا بعض الحنفية كانوا فيقولون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عذبه قومه وشجوه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه الرواية فيها خطأ من الناحية فيه صدر الله سبحانه وتعالى من ناحية الرواية ومن ناحية الفقهية. أما الرواية فالحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا ضربه قومه وشدوه فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فليس الحديث متعلقا بنبينا عليه السلام، وإنما نبينا صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا قبله ضربه قومه فيخطئ كثيرون، فليس هذا الخطأ بالأمر الحادث، فهذا خطأ موجود في كتب السيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مغفر قومه فإن الله يعلمون. والصحيح كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى ذلك عن نبي قبله وبلفظ الله مهدي قومي فإنهم لا يعلمون. والخطأ الثاني ما كان للرسول عليه السلام أن يستغفر المشركين بعد أن نزل النهي عن ذلك في القرآن الكريم، ولذلك فلو أنه كان للحديث علاقة به عليه السلام لكان باللفظ الأول الله أن الدعوة للرحمة أو
أخونا أبو مالك فيما بدأ له عشان أخوان الله يزيدك الخير الله يثبتنا وإياه.
لا نشكر عليه، هذا واجب
الله يبارك.
أنا يعني هم عبد العظيم وصالح يعني هم أبناء لنا قبل كل شيء، ولكن نحن ننتصر لغيرهم فلا ننتصر لهم.
الله يجزاك الله خيرا أبو الله.
هذه مش مسكرة الدلة تبعتك زيادة هيك معقول صار. عبد الله السحاب بيعتبره عبد العظيم الصالح
منهم
سحبوا الخير كله إن شاء الله.
لذلك لما تقول عبد العظيم وصالح على طول يعني الذهن بينصرف إلى سحب.
الحمد لله.
ولعد الأمر كما خيل إن الطيور على أشكالها تقع.
اللهم أهل سحاب طيبين حقيقة.
السلام
عليكم جميعا. بارك الله فيكم. جم من فلسطين ما شاء الله.
أنا التفت
لهم. نعم.
التفت لهم.
أسف.
من واحد ست عند عبد الله.
ما شاء الله. وين؟
سكالة بوس.
تركنا.
هذه
إحنا.
إيه والله.
ما اسمع.
ما هو هذا الشيخ أحمد حمد. الشيخ أحمد حتار
يعني الدعوة أحيانا يطيب بها القلب وأحيانا يتردد. يعني يقول الناس سبحان الله عز وجل
برضو ما حرم السلاح الصناعي حرفيين غالبين على المسجد.
يعني هنا نقلت إلى مسجد أيضا.
أي نعم مسجد كان كويس.
ما شو فرق كويس الله استريح.
أيضا إن الطيور على أشكال صفاء. وكان يمكن على
قولي عليه السلام ما لي أراكم عزين. ولحديث آخر وأحاديث أخرى لعله إذا اكتمل الجمع يحسن أن يلقيها على المسامع إن شاء الله.
تفضل يا عبد الله.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني إنها لفرص نادرة تسمح لنا أن نلتقي مثل هذه مثل هذا اللقاء ونحن على منهج في الحق سواء إن شاء الله. لا نريد ما يريد الناس بعلمهم وإنما نريد خيري الدنيا والآخرة يقربنا إلى الله تبارك وتعالى ويزلفنا من جنته وينيلنا ثوابه إن شاء الله في الآخرة وهي حيوان كما قال الله تبارك وتعالى لو كانوا يعقلون. ومن هنا أقول بأن وجود شيخنا في بلد لا أقول ونحن قريبون منه ولكن لو كان في قارة شاسعة الأطراف وكان عند غير الناس من أهل بلادنا أو من غير أهل بلادنا لكان حريا له أن يسعوا إليه وأن يغرفوا من علمه وأن ينالوا مما أفاء الله عليه من بركة السنة المطهرة التي لا نعلم في زماننا هذا من حذقها وأحاط علما بأسانيد الرجال وقدرة على تمييز الضعيف من الحسن والصحيح ومعرفة مراتب الحديث علوا ونزولا إلى غير ذلك من علوم السنة المطهرة ما نعلم من شيخنا والحمد لله. وإذا كان الناس من بعيد يزهدون في علم الشيخ لا لأنه علم فحسب ولكن لأنهم أعجز من أن يحملوا هذا العلم في عقولهم فيقعوا فريسة له في الحق. ونحن والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا نعلم من أنفسنا إلا أننا نحب الحق ونسعى إليه ونجد أنفسنا مهما استطعنا في سبيل الوصول إليه والعمل به والتحقق منه. وإذا كان شيخنا جزاه الله خيرا وأطال في عمره وبارك في سعيه ونفعنا بعلمه والمسلمين عامة وهو موجود بين أظهرنا في بلدنا هذا الطيب إن شاء الله، إذا كان الأمر كذلك فنحن ينبغي أن نكون أحرص ما نكون على تحصيل ما نقدر عليه وتطيقه عقولنا وقلوبنا معا. وقد قلت مرارا وتكرارا بأن وجود الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في الأردن هو نعمة أفاء الله بها على الأردن وأهله، فهنيئا لنا نحن أهل الأردن ما أفاء الله به علينا من وجود شيخنا وأستاذنا وحبيبنا ومقدمنا ومقدم أهل العلم في زماننا هذا، ولا نغلو في ذلك ولا نتجاوز الحقيقة بل نحن نقصر عنها ولا نقول أكثر بل نغمط الشيخ حقه إذا قلنا فيه أقل من ذلك، وهو حقيق بأكثر وأكثر مما ذكرت، والناس يعرفون بآثارهم. وشيخنا حفظه الله وأطال في عمره وأمد في حياته وبارك في سعيه هو من هو فيما نعلم ويعلم الناس عنه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا تمسكا بالسنة وسعيا في العمل بها وأن يجعل قلوبنا موصولة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسبابها، ومن أعظم أسبابها في زماننا شيخنا حفظه الله ورعاه. وأود هنا أن أقول لإخواني بأن شيخنا في هذه الأيام وقبل هذه الأيام من مدة ليست بالقصيرة هو مشغول بما عنده من ثروات طائلة من العلم يخرج كنوزها ويقدمها للمسلمين كافة في أرجاء الأرض بل ولغير المسلمين كذلك، ذلكم أن هذا العلم في هذا الزمان المتفرد به قليلون والساعون إليه قليلون والمجدون السير إليه قليلون، فنسأل الله أن نكون من هؤلاء القليلين الذين يسعون لهؤلاء القليلين ويأخذون أنفسهم بجهاد هؤلاء القليلين إن شاء الله. ومن هنا أقول حرصنا على أن نأخذ ما نأخذ ليس إلا لشيء واحد فقط، هو أننا نعلم بأن هذا العلم هو الذي يقوم العقول وهو الذي يثبت القلوب وهو الذي يربو به العلم في الصدور وهو الذي يجعل الإنسان قادرا على تمييز الحق من الباطل وتستبين له طرائق الرشد ويعرف بها خطوة النبي صلى الله عليه وسلم ليسلك سبيله من ورائه. ولعل لنا في هذا الحديث إن أذن لنا شيخنا أن نورد حديثا أمامه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل أصحابه أي المؤمنين أعجب، فقالوا أو أي المؤمنين أعجب، فقالوا الأنبياء، فقال وما لهم لا يؤمنون وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، قالوا نحن أو قال الملائكة، قالوا الملائكة، قالوا ما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، ثم قالوا الأنبياء، قالوا ما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، ثم قالوا نحن يا رسول الله، قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بينكم أو فيكم، إنما أعجب الناس إيمانا قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بما في هذه الصحف. فنسأل الله أن نكون منهم. والآن أدعو المقال أو المقام لشيخنا وأستاذنا لعله يفيء علينا مما أفاء الله عليه، ولنكن بحق وصدق إن شاء الله تلامذة خير وهدى وبروح، فجزاك الله عنا خيرا.
بارك الله فيكم جميعا. ليس لي ما أقوله بين يدي هذا الثناء الذي لا أستحقه، ونحن خلاف ما يقوله الأستاذ الفاضل أبو مالك دون ذلك بمراحل كثيرة، ولكن حسن ظنه بهذا العبد الفقير إلى رحمة ربه هو الذي يحفزه ويدفعه إلى مثل هذا الثناء العاطر الذي لا أستحقه. ولذلك فليس لي بهذه المناسبة إلا أن أقتدي بأكبر رجل من سلفنا الصالح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أبو بكر الصديق، حيث كان يقول وهو يسمع دون هذا الثناء العاطر من بعضهم عليه، يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خير مما يظنون. هذا الذي يسعني أن أقوله بهذه المناسبة. والأعمال بالنيات، ولا شك ولا ريب أن نية أستاذنا الفاضل أبو مالك يعني لا يساء فيها الظن إطلاقا، وإن كنا نحن لا نرغب مثل هذا الثناء لما نعلم من أنه هو الذبح كما قال عليه السلام، ونحن نخشى على أنفسنا كما نخشى على غيرنا تماما. ولكن كما قلنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أردت أن ألقي كلمة موجزة بين يدي الأسئلة حول سؤال أو استئذان بدر من بعض الأفاضل هنا آنفا، حينما كانت الحلقة هكذا متفرقة إلى الجدران الأربعة، فشعرنا بأن الأمر يحتاج إلى الاتصال بالأبدان لأنه إعلان عن اتصال الأرواح إن شاء الله، وهو الأمر الذي أوحي بمعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه إلينا في عديد من الأحاديث الصحيحة التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام. كان العرف قديما في بعض البلاد ولا يزال أن الشيخ الأجل المحترم ينبغي ألا يتقدم تلامذته بين يديه، وإنما هم يجلسون بكل خشوع وتواضع بعيدا عنه في حلقة كبيرة، وكلما كانت الحلقة الكبيرة دل ذلك على أن الشيخ منزلته عند الله كبيرة. ونحن نرى هذا من جملة الانحراف الذي أصاب الفكر الإسلامي في بعض العقول، ولو كانت هذه العقول يحسن بها الظن ويظن فيها العلم. ذلك لما أشرت إليه من الأحاديث، وأنا أذكر لكم ما يحضرني من بعضها. لقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا كانوا في سفر ونزلوا في مكان تفرقوا في الشعاب والوديان، فسافروا يوما مع رسول عليه السلام ونزلوا كما كانوا ينزلون من قبل، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. تأملوا الأمر في البرية في الصحراء وفي السفر، فأنكر الرسول عليه السلام ذلك عليهم بقوله: إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. قال راوي الحديث وهو من الصحابة المعروفين رضي الله عنه، قال: فلقد كنا بعد ذلك إذا نزلنا في مكان اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا، وهم في السفر، فما بالكم في الحضر، فما بالكم في مجلس العلم. ينبغي أن يكون التقارب بين الأجسام كعنوان للتقارب بين القلوب. هذا ما يؤكده عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فرآهم متفرقين حلقات حلقات، فقال لهم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. التفرق في الأبدان علامة على التفرق في القلوب، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقيمت الصلاة لم يكبر حتى يأمر بتسوية الصفوف، وهذا في الواقع من السنن التي أحياها الأستاذ الفاضل أبو مالك، فقلما تقام الصلاة في مسجده إلا وهو يأمر الناس بتسوية الصفوف أولا، ثم يروي الحديث المناسب لمقامنا هذا ثانيا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية أخرى بين قلوبكم، وهو المعنى بالرواية الأولى. فأنتم ترون بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اختلاف المسلمين في تسوية الصف، وهذا اختلاف بدني مادي واضح، سبب الاختلاف لحصول الاختلاف في قلوب المسلمين. ولذلك فلا ينبغي التساهل بإصلاح الظواهر بحجة أن العبرة بالبواطن، لأن ثمة ارتباطا وثيقا جدا بين الظاهر والباطن، هناك ارتباط وثيق بين الظاهر والباطن، وهذا ما أكده الرسول عليه السلام الحديث الصحيح أيضا المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن حول
من وقع الشبهات فقد
لا أملك. ألا وإن
لكل ملك حمى.
أيوة. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه. ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الشاهد تمام الحديث. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا يغتر أحد بقول بعض الناس أن الظواهر هذه لحية وقلابية أو نجداشة أو ما شابه ذلك، هذه أمور شكلية ظاهرة لا قيمة لها. كلا ثم كلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه المجموعة من الأحاديث لإصلاح الظواهر لأنها دليل صلاح الباطن. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كأن الأمر مادي تماما، كيف إذا كان قلب الرجل الشيخ المسن الكبير إذا كان سليما كان جسده سليما، والعكس بالعكس، الشاب القوي المتين إذا فسد قلبه فسد جسده. كذلك تماما هذا الإيمان الذي وقر في القلب إذا ضعف، وضعفه إنما يكون بمخالفة الشرع وارتكاب ما نهى عنه ربنا تبارك وتعالى ونبيه، فيمرض هذا القلب، وبمرض هذا القلب يمرض الإيمان. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن صح قول بعض أهل العلم الظاهر عنوان الباطن، ولذلك نجد عشرات الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى بموافقة اليهود والنصارى وتأمر بمخالفتهم، حتى في أمور لا يملكها الإنسان، حتى في أمور لا يملكها الإنسان، فيأمر الشارع الحكيم بمخالفة اليهود والنصارى. فأنتم تعلمون مثلا قوله عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. الشيب سنة الله عز وجل في خلقه، لا فرق في ذلك بين مسلم وكافر، ومع ذلك فالرسول عليه السلام أمر المسلم أنه إذا شاب وشاب الكفار أيضا مثله أن يخالفهم في هذا الشيب، علما أنه ليس من صنعه وإنما هو من صنع ربه. قال خالف اليهود والنصارى فإنهم لا يصبغون شعورهم، فاصبغوا شعوركم. لذلك كان الصبغ من السنن، سنن العبادة التي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا له يصبغون شعورهم، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبه الله بشيبة يشينه بها، وإنما كان في مقدمة لحيته نحو 20 شعرة بيضاء، ومع ذلك فمات عليه الصلاة والسلام والحناء خليطا مع الكتم ظاهر على لحيته عليه السلام، وكذلك فعل أصحابه من بعده، وأصبحت سنة متبعة بين علماء الحديث فيما بعد الذين يهتمون باتباع الرسول عليه السلام حذو القذة بالقذة، ك كانوا إذا ترجموا الرجل كانوا يقولون وكان يصبغ وكان يصبغ، لأن هذه سنة قل من يهتم بها من المسلمين قديما فضلا عن المسلمين آخر الزمان. الشاهد من هذا كله هو أن الرسول عليه السلام أمرنا بإصلاح الظواهر. من هذا الإصلاح أن المدرس أو الواعظ إذا جلس للتدريس ما ينبغي أن يكون الناس بعيدين عنه، بل ينبغي أن يكونوا قريبين منهم، لأن هذه الظاهرة تنبي الارتباط عن الارتباط الوثيق بين هذا المدرس الذي يلقنهم العلم النافع إن شاء الله وبين هؤلاء المستمعين لحديثه. لذلك فخذوها قاعدة، لا تجلسوا في المساجد حلقات كبيرة. إذا أحدكم جلس للتدريس يفيد إخوانه فعليه أن يحضهم على اقتراب منه ليكونوا قريبا مما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجهد الواحد، إلى آخر الحديث. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأقول بهذه المناسبة اشتهر الحديث على ألسنة بعض الخطباء والوعاظ بزيادة المرصوص: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. لفظة المرصوص لا أصل في الحديث، وإنما الحديث دونها: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والبنيان عادة لا يكون إلا مرصوصا، فيكون هذا الكلام من لغو الكلام أن يقال أولا في الحديث الذي ثبت عن الرسول عليه السلام دون هذه اللفظة أن يزاد فيها ما لم يتلفظ به الرسول عليه الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة أيضا أقول، ولو أطلت عليكم في الكلام، أذكر بمسألة أخرى: كثير من الناس حينما يسمعون الأذان ويقولون كما أمر الرسول عليه السلام: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، يزيدون من عند أنفسهم والدرجة الرفيعة. يا جماعة، هو هذا المقام الذي